يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الأول.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبين أيدينا رسالة من الرسائل العلمية والفقهية لعلم من أعلام العلم وشيخ من كبير مشايخه وفقيه من كبير فقهائه، وهو شيخنا الوالد العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وغفر الله له ولوالديه والدينا وللمسلمين. وهذه الرسالة هي المنهج لمريد العمرة والحج، كان اختيارها بمناسبة قرب سفر الكثير من أبائنا وإخواننا وأبنائنا لفريضة الحج لهذا العام، فاقترح بعض الآباء والإخوة والأبناء أن نقرأ في رسالة فيما يتعلق بأحكام العمرة والحج، نتفقه فيها ونتذاكر ما ينفعنا من العلم. فهي للمسافرين زاد ولغيرهم مذاكرة وعلم وزاد كذلك إن شاء الله، فما منا إلا ويحتاج لمثل هذا العلم وهذه المسائل العلمية. وستكون المنهجية في قراءة هذه الرسالة هي القراءة مع التعليق اليسير بما يناسب المقام من مسائل وتنبيهات وأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، اللهم آمين. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، افتتح شيخنا رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة وأتبعها بالحمدلة وما يسمى بخطبة الحاجة، اقتداء بكتاب الله المفتتح بالبسملة، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفتتح كتاباته بالبسملة عليه الصلاة والسلام، بل هكذا كانت كتابات الأنبياء والمرسلين. فقد جاء في خبر نبي الله عز وجل سليمان عليه السلام لما كتب لملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي سنة الأنبياء والمرسلين، ولم تزل ولا تزال سنة أهل العلم في الكتابة والمراسلة وغير ذلك أن يفتتح ذلك كله بالبسملة. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم باختصار الاستعانة والتبرك بذكر اسم الله عز وجل في الأمر المبتدأ به، فإن كان كتابة ففي المكتوب، وإن كان قراءة ففي المقروء، فكأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أعني يا ربي، أو أتبرك باسمك يا ربي أن تعينني في عملي الذي أفتتحه، إن كان قراءة ففي القراءة، أو كتابة ففي الكتابة، ونحو ذلك. وثنى بالحمد لله كذلك اقتداء بكتاب الله المفتتح بسورة الفاتحة المبتدأة بالحمد والثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كلماته وخطبه عليه الصلاة والسلام بالحمد والثناء على الله، وخصوصا خطبة الحاجة كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، وله روايات وطرق، والشاهد منه أنه افتتح كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بخطبة الحاجة التي افتتح بها شيخنا رحمه الله هذه الرسالة بها. وهكذا ترى الكثير من المشايخ والعلماء يفتتحون الخطب وهكذا كذلك الرسائل بخطبة الحاجة. وهل يلزم من ذلك التزام كل كاتب وخطيب أن يفتتح خطبته بخطبة الحاجة؟ الجواب لا، ولكن إن كان ذلك أكثر فعله فهو الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه جواز كذلك المداومة على افتتاح الخطب أو الكتابات بافتتاح واحد، فحسب المقام والحاجة يفعل الإنسان ما يظن أنه أنفع وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان المقام يقتضي ذكر هذه الخطبة خطبة الحاجة لما فيها من جوامع الكلم بالتذكير بافتقار العبد إلى ربه وخالقه، والتذكير بنعمة الله وحمده والثناء عليه والاستعانة به واستغفاره والتوبة إليه، مع البراءة من ضعف النفس وشرها والفتن ومضلاتها وغير ذلك من معاني طلب الهداية، وذكر التوحيد والختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مناسب، مع التنبيه فضل السنة الاعتصام بها والتحذير من البدعة كما هو معروف في خطبة الحاجة الكاملة. أو كذلك قد يكون المناسب التذكير بنعمة الإيمان والإسلام والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما يقتضيه المقام، فكذلك هذا يعني مسلك من المسالك الذي سلكه كذلك بعض الصحابة والتابعين. وكان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يكثر أن يفتتح خطبه أو كلماته ببعض الجمل ويكررها تذكيرا بها رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو ما يأتي ذكره، وغالبا ما تتبع بالفاء التي تربط بين مقدمة الكلام وصلب موضوعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وهكذا ها هنا: أما بعد فإن الحج من أفضل العبادات. قال رحمه الله: فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها. ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله، والدار الآخرة لا يقصد بها رياء ولا سمعة. الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وفعلا، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لابد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم، فإن يتلقاها من أهل العلم بها إما بطريق المكاتبة أو بطريق المشافهة. وكان من واجب أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم خلفوا في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغوا ذلك إلى الأمة ويدعوهم إليها ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتبليغا ودعوة، وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، مشيت فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة، راجيا من الله تعالى أن تكون خالصة له نافعة لعباده. أورد المؤلف رحمه الله هذه الفقرات وتناولت ستة مسائل أو مباحث. أولها التنبيه إلى أن الحج من أفضل العبادات والطاعات وأجلها، لأنه أحد أركان الإسلام، ولا شك أن كونه ركن من أركان الإسلام يدل ذلك على عظيم فضله وجليل منزلته، فهو ركن من الأركان الخمسة للإسلام التي لا يستقيم دين العبد كما ذكر رحمه الله إلا بها، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي رواية: تقديم الحج على الصوم. فالحج ركن من أركان الإسلام، فهو من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وهذا قليل من كثير في ذكر فضائل الحج. وفضائل الحج كثيرة، فمن فضائلها أنها تكفر الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث أبي هريرة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الآخر عنه رضي الله عنه في الصحيح: من حج فلم يربث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي حديث المسعود في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها من الفضائل والمنازل لهذه الفريضة والعبادة ما يهيج للمسارعة لأدائها وكذلك العمل بهذا الواجب، من كان عليه واجبا. ومن أدى هذا الواجب الركن فإنه يكون في حقه مستحبا، أي تكرار ذلك لإن استطاع ولم يكن فيه مشقة له أو لغيره. والأمر الثاني أنه نبه على أمرين اثنين لا تقبل الأعمال إلا بهما، وهما الإخلاص والمتابعة. وفي هذا تنبيه منه رحمه الله إلى شرطي قبول العمل، وأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا بهذين الشرطين، ومن هذه الأعمال الحج. فالحج عبادة من العبادات تفتقر لهذين الشرطين حتى تقبل. وفي هذا تنبيه لما قد يبتلى به الناس أن يقدم على بعض العبادات رياء وسمعة، أو كذلك مجاراة لعادات الناس. فبعض الناس ما عنده رغبة ولا توجه للتعبد لله بالعبادة بقدر ما يريد أن يرفع عن نفسه المذمة أنه مثلا صاحب مال ومع ذلك ما حج. أو كذلك أنه كذلك عنده الاستطاعة ولم يحج فيريد أن يدفع المذمة، أو بعضهم يريد الرياء والسمعة فيكثر من الحج لأجل أن يصل بذلك إلى التعالي على الخلق والذكر الحسن والرياء والسمعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل في الحديث القدسي بحديث أبي هريرة الصحيح: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن الله عز وجل، فهو حديث قدسي. وهكذا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على خطورة عدم الإخلاص في الأعمال الصالحة وأنها سبب لحبطان هذه الأعمال. فالواجب على المسلم إذا توجه لعبادة من العبادات أن يصحح نيته، أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. وهل ينافي هذا الإخلاص أن يذهب الرجل ومعه مطلب من مطالب الدنيا مثل التجارة، أو كذلك لقاء بعض الأقارب أو نحو ذلك؟ الجواب الصحيح أنه لا ينافي الإخلاص، بشرط أن يكون الأصل هو العبادة، وأن يكون الفرع والملحق هو تلك النية الأخرى التي قصد بها شيء من أمور الدنيا العارضة ولم تكن هي الأصل في سفرته وفي تحركه. وهذا هو الذي أخبر الله عز وجل برفع الجناح فيه في طلب الرزق والسعي فيه في موسم الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومنه ما كان بمعناه كزيارة قريب أو صلة رحم أو نحو ذلك، على أن يكون الأصل هو ماذا؟ هو إخلاص هذه العبادة لله عز وجل. وأما الشرط الثاني فهو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقبل العمل حتى يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فلا يقبل عمل العاملين عموما وفي الحج خصوصا إلا بأن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فباب العبادات توقيفي، أي يتوقف فيه على ما دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة. ونبه كذلك ثالثا رحمه الله تعالى إلى أهمية التفقه في العلم والدين عموما وفي باب العبادات خصوصا، لأن باب العبادات لا يمكن للإنسان أن يأتي بها على الوجه الذي يحبها الله ويرضاه، ولا يمكن أن يتعبد لله بها بما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. ولذلك أشاد وأشار إلى أهمية تعلم العلم والرجوع إلى أهله فيه. ثم ذكر كذلك رابعا أن العلم لا ينحصر بثني الركب عند العلماء حتى لا تنقطع أبواب العلم عن الناس، فأبواب تعلم العلم وصور تحمله كثيرة كما ذكرها العلماء في كتب الحديث والفقه والأصول وغيره، أن صور تحمل العلم كثيرة، فمنها ما يكون بالمكاتبة ومنها ما يكون بالمشافهة. فإن استطاع الإنسان أن يشافه العلماء فيسمع منهم بأذنه مباشرة وما تكلم به مشافهة فهذا هو أفضل وأكمل طرق تحمل العلم. فإن لم يتيسر له ذلك فبالسؤال، بأن يسأل أهل العلم فيجيبوه عما يحتاجه من العلم. والأول والثاني كله ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وأحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ العلم عموما وأخذ مناسك الحج خصوصا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مناسك الحج، كما في حديث ابن عمر بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد وعلمهم شيئا من مناسك الحج، وهكذا في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثناياها بعض ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أحكام الحج. وفي ضمن ذلك كذلك سؤالا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الحج، وهذا كله من أخذ العلم بالمشافهة والسماع، ومنه ما يكون بالمكاتبة، ما يكتب إما بأن يكاتب الطالب الشيخ أو يكتب الشيخ للطالب، وهذا الذي بين أيدينا من هذا الباب. فهذه الرسالة ألفها الشيخ رحمه الله وكتبها كتابة، وأصلها كانت محاضرة حاضرها رحمه الله رحمة واسعة فزاد فيها وعدل، ثم كتبها رسالة ونشرها لأجل أن تصل هذه الكتابة لكل من يحتاج إلى هذه الأحكام فيقرأها، فكأنه كتاب كتبه لعموم المسلمين لينتفعوا به، وهو باب من أبواب أخذ العلم وتحمله. وهكذا كذلك أبواب أخرى كذلك، فأي طريق يتوصل به الإنسان إلى حمل العلم وأخذه فعليه أن يحرص عليه، فيحرص على الأعلى، فإن لم يتيسر فما دونه. المهم لا يتعبد لله بالجهل وإنما بالعلم، لابد أن يتعبد لله بالعلم. ثم خامسا أشار رحمه الله تعالى إلى واجب أهل العلم في تبليغ العلم، واجب أهل العلم في تبليغ العلم، ومن ذلك عملهم بهذا العلم حتى يكونوا قدوة حسنة في تبليغ وأخذ هذا العلم. فإن من تبليغ العلم أنك تعمل بالأسباب التي تدعوك لتوصيل وإيصال هذا العلم، فإذا لم تعمل بالعلم كان عدم عملك للعلم مانعا في أخذ الناس العلم عنك، فكنت ماذا؟ قد نلت إثم عدم المبلغين للعلم ولو بلغته بلسانك. يعني إنسان حدث الناس بحديث ولكنه لم يعمل بهذا الحديث، فكان عدم عمله سببا في إعراض الناس عن أخذ العلم عن هذا الإنسان، هل سقط عنه الواجب؟ كثير من العلماء قالوا ما يسقط عنه الواجب، لأنه قال بلسانه وناقض بأفعاله، فكانت أفعاله مانعة من أخذ هذا العلم. فلذلك على العالم وحامل العلم أن يبلغ العلم بلسانه ويتبعه بجوارحه وبنانه، بما يكون ذلك داعيا للناس أن يعملوا ويمتثلوا هذا العلم. ومن أدل ما يدل على ذلك ما وقع بصلح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا ويحلقوا رؤوسهم فلم يستجيبوا، ليس معصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجاء أن يأتي ما يتغير به هذا الحكم، فتقاعصوا عن الاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، فدخل على زوجته وهو يقول هلك أصحابي. لماذا هلك؟ لأنهم لم يمتثلوا أمره، لم يمتثلوا أمره. فأشارت إليه زوجه رضي الله عنها وارضاها أن يخرج ويأمر حلاقه أن يحلق، وأن ذلك سيكون سببا في استجابة أصحابه لأمره، فخرج ففعل بمثل ما أشارت عليه رضي الله عنها وأرضاها، فعلم الناس أنه ليس هناك بد من التحلل وعدم الإمضاء في العمرة. فحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصار فعله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ دافعا في عملهم بالعلم، وإلا فقد خشي عليهم الهلاك بسبب أنهم لم يمتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام وقوله. وهكذا كذلك ينبغي كل حامل للعلم أن يبذل الأسباب التي تعين على العمل بالعلم. فالتبليغ لا يكفي أن يكون باللسان، بل ينبغي أن يكون باللسان متبوعا بعمل الجوارح والأركان التي هي برهان لهذا الإيمان بهذا العلم. والأمر الأخير أنه أفاد رحمه الله تعالى أهمية عمل من بلغه العلم بالعلم، فمن بلغه شيء من العلم قامت عليه الحجة، وبذلك لزمه واجب عظيم في العمل بما بلغه من العلم، وأن هذا لا يقف عند هذا الحد، بل لابد معه من أن يعلم غيره، وهو معنى قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا الذي ختم به رحمه الله هذه المقدمة، ثم قال: وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة مشيت فيها على ما أعرفه. وهذا من تواضعه رحمه الله، كأنه يقول: ما كان خلاف الصواب فهو مما خفي علي وأجهله، ولا يخفى أنه لا أحد يكمل ولا أحد يدعي أنه أحاط بكل العلم. فهذا هو قوله، وهذا من الاعتذار اللطيف في أول هذه الرسالة، وهو من براعة الاستهلال في ما تضمنته هذه الرسالة من خير كثير، والاعتذار عما قد يكون فيها من خلل إن وجد. قال رحمه الله تعالى: آداب السفر. قال: ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى بجميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة والانبساط، والانبساط إلى رفقته وإعانتهم بالمال والبدن، وإدخال السرور عليهم، هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله عليه من العبادات واجتناب المحرمات. وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطا لما يعرض من الحاجات. جعل رحمه الله هذا الفصل في آداب السفر، فهو يتدرج في الأحكام خطوة خطوة، كما أن القادم على هذه العبادة سيخطو فيها خطوة خطوة. فأول ما ابتدأ به آداب السفر، والآداب جمع أدب، والسفر معروف. فقوله: ينبغي لمن خرج إلى الحج وغيره إلى آخره، فيه التنبيه إلى أهم الآداب، أولها إصلاح النية، أن يصلح نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن عمل العاملين بحسب نياتهم، ومتى ما صلحت وكملت أكمل الله عز وجل لهم الأعمال وأعانهم عليها، ومتى ما كانت خلاف ذلك فتنقلب الأعمال على أصحابها. ولهذا يكتب للناس من أعمالهم بقدر ماذا؟ بقدر صلاح نياتهم فيها، بقدر صلاح نياتهم فيها، بل بصلاح النية يعان الإنسان على عمله ولو شق. فالعمل الشاق يصير سهلا هينا إذا صلحت نية العبد. ألا تجد مثالا على ذلك؟ كيف أن إنسان ربما يكون ضعيفا أو كبيرا في السن، ويقدم على عمل من الأعمال، لكن لأن عنده نية عظيمة وإخلاص عظيم في أداء هذا العمل، يجد من العون والنشاط والحب والرغبة والإقبال على هذا العمل مع ما يكون معه من مشقة كبيرة عليه، بينما آخر ربما يكون شابا قويا لكنه لما كانت نيته ضعيفة وكذلك لم تكن فيها من الإخلاص ما كانت عند الأول، كان ذلك العمل الصالح عليه ماذا؟ ثقيل مع ما عنده من قوة وشباب. وهذا هو مصداق بعض ما في هذا الحديث: إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. وانظر على سبيل المثال المنافق والمؤمن، فالمؤمن يقوم بنشاط للصلاة والمنافق يقوم بكسل وضعف وخور، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وهكذا كذلك انظر، ربما شايب كبير في السبعين وفوق السبعين يمشي على عصا أو على عصاتين، ليست عصا واحدة، ومع ذلك يقوم لصلاة الفجر ويخرج لها وهو يتكئ بتلك العصا، لا يكاد يصل إلى المسجد إلا بشق الأنفس. وآخر ربما تجده شاب قوي عنده من القوة والنشاط والحوية والعضلات، ربما يحمل الأثقال ويجري المسافات، ولكن في صلاة الفجر جيفة حمار، كأنه جيفة حمار، ما يستطيع يقوم لصلاة الفجر، أثقلته ذنوبه ونيته الضعيفة. فصارت النيات وصلاح القلب له شأن عظيم في الإعانة على الأعمال. وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر العظيم، حتى يسهل على الإنسان في أعماله وفي الحج خصوصا ما قد يقابله من مشاق بصلاح نيته. فإذا صلحت النية كل المشاق التي تقابلك في الحج تكون سهلة ولذيذة ولها حلاوة، لأنك تحتسبها ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. فكل مشقة تكون لك معها فيها حلاوة ولذة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنما أجرك ماذا؟ على قدر مشقتك. فالأجر على قدر المشقة. وهنا تنبيه، وهو أن الأجر على قدر المشقة، وليست المشقة تطلب لأجل الأجر، وليست المشقة تطلب لأجل الأجر. الأول هو المسلك الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، والثاني مسلك المتصوفة الذين يعذبون أنفسهم زعما منهم أن ينالوا الأجر الأكثر. الله غني عن تعبنا ونصبنا أن تكلفناه، فلا يتكلف الإنسان المشقة زعما أنه يطلب به ماذا؟ زيادة الأجر. فرق بين الأمرين، ننتبه لهذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من أهم، وهذا ثانيا من آداب السفر، الحرص على التخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة والانبساط والتعاون وإدخال السرور وغير ذلك من الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، فضلا عن طالب العلم وحامله والراغب والذاهب إلى مثل هذه العبادة والفريضة. فهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يتأدب بها، ولذلك يكمل حج الحاج بأداء هذه الأخلاق والمسابقة فيها. فالحج امتحان وابتلاء، امتحان وابتلاء العمر، جعله الله عز وجل عبادة يجتمع فيه الناس من كل الأرض. انظر وتأمل في فرائض الإسلام. الشهادة يقولها العبد بينه وبين الله، ثم الصلاة يؤديها بينه وبين جماعة المسجد وهم الأقربين من أهله ومن حولهم، ثم الصيام يؤديها بينه وبين الله ومع ما اجتمع معه من المسلمين من أهل الإقليم ممن يوافقونه في المطلع، فيكون اجتماعا أكبر من اجتماع الصلاة. ثم إخراج الزكاة فيجتمع فيها مع من هو مثله من الأغنياء من أهل البلد الواحد، يواسي بهم مال الفقراء. ثم يأتي أمر عبادة عظيمة يجتمع فيها كل من في الأرض في موضع واحد، يمتحنهم الله ويبتليهم بأنواع من العبادات والطاعات، ومن ذلك بحسن عملهم بالإسلام من خلال هذه الأخلاق الكريمة والمواقف النبيلة التي ينبغي أن يتخلق ويقف بها المسلم. فلا ينبغي أن يجد منك حاج ولا رفيق سفر شيئا من الجفاء ولا سوء الخلق، فإن هذا مما ينافي كمال الحج وكذلك استيفاء ما أوجب الله عز وجل عليك فيه. ولهذا جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق، شرط لم يرفث ولم يفسق. فالرفث هو كل فاحش من القول والأفعال، ومنه قرب النساء على وجه محرم. ولم يفسق أي لم يفعل المعصية كذلك من الأقوال والأفعال. والأخلاق السيئة مما يدخل في الأول أو يدخل في الثاني. ثم ثلث رحمه الله تعالى بأداء الواجبات والعبادات والابتعاد عن المحرمات، فإنه ليس من الصواب ولا من العدل أن يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج وهو مفرط في الصلاة، أو يؤدي فريضة الحج وهو واقع في أنواع المحرمات، فإن هذا ينافي أداء هذه الفريضة، بل ربما يمنع من حصول فضلها وأجرها، كما جاء في الحديث: من شرط حصول فضيلة وعظيم أجر الحج أن لا يرفث ولا يفسق، ومن ذلك المعاصي والمحرمات وأداء الواجبات. ثم ثنى بقوله أنه كذلك ينبغي أن يكثر من النفقات ومتاع السفر، يعني يستصحب نفقة تغنيه عن السؤال، فلا يجعل يده سفلى، بل ينبغي أن تكون يده عليا، يكفي نفسه ويستطيع أن يكفي من يحتاج ممن يراه في طريقه. وهذا هو قوله: يكثر من النفقة ومتاع السفر ويستصحب فوق حاجته احتياطا لما يعرض له من الحاجات، فلا يعرض نفسه للمسألة، فإن هذا منافي لكمال وفضل الحج. قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأذكار والآداب، ومن ذلك ما سيذكره رحمه الله، فهو من باب المثال لا من باب الحصر. قال: أولا، إذا وضع رجله على مركوبه قال بسم الله، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله. فإذا استقر عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة، ثم ليقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وهذا هو دعاء السفر الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم أصحابه أن يقولوه، فيستحب لمن أراد السفر أن يحرص على مثل هذا الذكر. قال: ثانيا، التكبير إذا صعد مكانا علوا، والتسبيح إذا هبط مكانا منخفضا. وهذا كذلك صحت بأحاديث كثيرة، حديث جابر وبموسى وجماعة من الصحابة في الصحيح وغيرها، فإنه من السنة أن الإنسان يحرص على هذا الذكر كذلك: التكبير في الصعود والتسبيح في الانخفاض. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسيره من حيث المعنى، أنك كلما علوت تذكرت علو الله عز وجل، عند ذلك تكبره تكبيرا وتعظيما لله، وكلما هبطت تذكرت افتقارك وتنزه الرب عن كل منخفض، فعند ذلك تسبح الله سبحانه وتعالى. مثل ما تفعل لما ترفع يديك إلى السماء، هذا فعل إيش؟ ارتفاع. فماذا تقول في الصلاة؟ الله أكبر. ولما تركع وتسجد هذا إيش؟ انخفاض فعلي. فماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع والسجود. فالتسبيح بالانخفاض، لأن الله منزه عن كل معنى من معاني الانخفاض، والتكبير في الارتفاع تتذكر علو الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملت هذه المعاني ألفاظا ومعان أوقع لك في قلبك من التعظيم والمراقبة والإجلال لله عز وجل ما أثر في حياتك وفي عبادتك وفي سائر أمور حياتك، ومن ذلك أمر هذه العبادة والفريضة. قال ثالثا: إذا نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه. وهذا ذكر عظيم، اقتصر الشيخ رحمه الله على هذه الأمثلة الثلاثة لا للحصر ولكن للتنبيه لغيرها من الأذكار والآداب التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم في سفره وفي ليله ونهاره. هناك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، أذكار كذلك الاضطجاع والنوم وغيرها من الأذكار التي يحافظ عليها، ولكن هذه الأذكار من أهمها وأحوج الناس للتنبيه عليها. فذكر نزول المنزل، وقد جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة لدغته عقرب بسبب أنه نسي أن يذكر هذا الذكر، فتذكر أنه لم يذكر هذا الذكر. فهذا الذكر من أعظم ما يعين على حفظ الرب سبحانه وتعالى العظيم لعبده، فإن العبد محفوظ بحفظ الله إذا حفظ الله في نفسه. احفظ الله ماذا؟ يحفظك، فأنت تحفظه بذكره وبطاعته، فيحفظك الله عز وجل بكلاءته ونصرته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: سفر المرأة. قال: لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزا. وهذا تنبيه منه رحمه الله في الرد على بعض أقوال الفقهاء والمتفقهة وبعض المذاهب الذين يجيزون سفر المرأة من دون محرم بحجة أن السفر قصير، أو أن سفر المرأة ليس وحدها وإنما مع جماعة النساء كما هو قول بعض الشافعية، أو أن المرأة عجوز كبيرة في السن وليست شابة. وكل هذه الأقوال منافية للنص الصحيح الصريح الذي صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله كما جاء وأشار إليه في هذا الحديث، قال: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء معناه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الليلة نقتصر بهذا الدرس، وأخبرني بعض الإخوة أن الشيخ محمود موجود زارنا في هذه الليلة، فنرجو أن يكرمنا ويكرم الحاضرين بالنصيحة بما يناسب الوقت إلى وقت الأذان. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.